أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. اكتساب محاسن الأخلاق، أن يكتسب الإنسان أخلاقا حسنة، هذا ممتثل لكتاب الله وما جاء فيه من أوامر، وممتثل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. فالناظر في الكتاب والناظر في السنة لا شك أنه يجد وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه أشياء كثيرة، ولكنه أثنى عليه بالخلق العظيم. إذا نظرت حتى في الكتاب متجردا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كل فضيلة تجد أن الله سبحانه وتعالى يحث عليها ويأمر بها، وكل رذيلة وسوء خلق تجد أن في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، الآيات. كل أمر حسن وأخلاق جميلة في الكتاب مأمور به، كذلك كل سوء وفاحشة تجد أن الله سبحانه وتعالى يزجر عنها، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يزجر عنها. في حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأدع السيئة الحسنة تمحوها، وماذا؟ وخالق الناس بخلق إيه؟ بخلق حسن. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ومنها هذه التصرفات الحسنة التي يفعلها الإنسان باطنا وظاهرا، لأن في بعض الروايات وأعمالكم إلى قلوبكم وأعمالكم، فهذه الزيادة قد تصلح شاهدا هاهنا. يبقى الارتباط الوثيق وتثبت من هذا بين الاعتقاد الصحيح والخلق الحسن، وبين العبادة الصحيح والخلق الحسن، وبين المعاملة الصحيح والخلق الحسن، تلازم جاءت به النصوص متواترة. فصاحب الاعتقاد الصحيح لا شك لا يخلو من أخلاق حسنة، لا تجد صاحب الاعتقاد الصحيح بذيء أو أخلاقه سيئة، وإنما تجد صاحب البدعة أخلاقه سيئة، لا تجد صاحب العبادات الصحيحة يحمل معه أخلاق رديئة، لا، لازم تجد في خلل وتقصير في عباداته. صاحب المعاملات السيئة، أقصد بيوع وأخذ وإعطاء، معاملات سيئة لابد أن يحمل في نفسه أخلاق سيئة، ضرب من ضروب الخيال، اعتقاد صحيح مع أخلاق سيئة، عبادة صحيحة مع أخلاق سيئة، معاملات صحيحة مع أخلاق، لا يمكن. لابد أن إن صلح هذا يصلح الآخر، وإن ساء هذا أيضا يقع السوء على الثاني. يبقى الاعتقاد الصحيح والعبادة الصحيحة والارتباط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأشياء أشياء معينة على اكتساب شيء، وهو الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة شيء قد يكون عند كثير من الناس خفي، ولما كان فيه شيء من الخفاء احتاج العلماء إلى تصنيف كتب الإيه؟ الآداب. ليه؟ لأن أمره خفي. اوعى تفكر أن الآداب شيء ظاهر، هذا خطأ من الأخطاء. كان فيه زمان مهنة اسمها إيه؟ حد عارف؟ المؤدب. في واحد بيربي الأب، لما ابنه يكبر شوية كده يجيب له إيه؟ مؤدب يأدبه، حفظ القرآن، ويعني يضع عليه حلية الأخلاق الحسنة، مفهوم؟ طيب، إذن الآداب خلي بالك شيء يكتسب، مش الإنسان بيبقى جبليا كده إيه أخلاقه حسنة، لا، لازم يكون الأب لو هو ما ترباش ورب نفسه، الأب أخلاقه حسنة والأم أخلاقها حسنة والمجتمع أخلاقه فاضلة، خلاص هينبت هذا الإيه هذا الصبي على هذه الأخلاق. والعكس بالعكس، أب صاحب أخلاق بذيئة، أم كذلك، مجتمع يعد بالمفاسد، أن له أن ينبت نباتا حسنا. إذن الأخلاق شيء يتأثر به الإنسان ويكتسبه، ولهذا العرب في كفرهم كانوا أصحاب أخلاق، ولهذا لما جاء الإسلام تمم هذه الأخلاق، زي ما بتقول كده رجل على غير ملة الإسلام وعنده شيء من الأخلاق أنت شايفها كده، لكن في الإسلام لا، هذه الأخلاق تصنع لله سبحانه وتعالى، ضيف إليها هذه النية فتحسن وتزهو وينتفع بها الإنسان في آخرته. مفهوم يا أخواني؟ هنقرأ اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى، دائما بعد درس العقيدة نقرأ نصف ساعة وأقل في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم. تذكرة يعني تتذكر بها هذه المسائل التي قد تغفل عنها أو التي قد تعلمها ولكنها غير مرتبة في ذهنك فتضيع. تذكرة السامع، وهو من السامع طالب العلم، والمتكلم وهو العالم الذي يتكلم. طيب، يبقى فيه أداب للعالم وفي أداب لمين؟ للطالب. قال في أدب العالم والمتعلم، الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا، أو هو إتيان المستحسنات، عرفوا البعض بهذا الحد، هو إتيان المستحسنات شرعا وطبعا. بعض الناس كان يجادل في هذا، يقول لك الأدب ده عبارة عن طباع مجتمع، قد يكون شيء عندنا من سوء الأدب عندهم من إيه؟ من الآداب، وهذا شيء غير صحيح، هذا شيء غير إيه؟ غير صحيح. ولهذا دعك من هذه الدعوات التي أرادوا أن يجعلوا الناس تصرف عن دينها بدعوة إيه؟ يقول لك العادات والتقاليد، لا، هذه كذبة كبرى، وإنما هو الشرع هي ترتدي وتستر نفسها لا للعادات والتقاليد، وإنما لماذا؟ للشرع. مفهوم؟ كذلك أنت تتخلق بهذه الأخلاق لا لكون الناس اعتادوا هذا، وإنما لأن الشرع أمرك بهذا الخلق. طيب، لا أريد أن أطيل بالتعريف بالكتاب، هيأتي الآن والتعريف بصحيح، اقرأ إن شاء الله ترجمة الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نقرأ يعني فاتحة الكتاب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم. كم اسم البر؟ يعني العطوف على عباده، الرحيم بهم، الواسع فضله تبارك وتعالى، العليم، هذه أسماء أربعة، ذي الفضل العظيم. قالها، خلي بالك، هذه تسمى براعة الاستهلال، اللي هو ينتقي فاتحة تناسب المقام، يعني يجي في الايه في اللغة، الحمد لله الخافض الرافع نسبة إلى الخفض الرفع، يعني في اللغة هذه تسمى براعة الاستهلال. فهنا قال ذي الفضل العظيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ركز في هذه الآية، طلب العلم، حال طلبك العلم وحال تعليمك إن صرت عالما، هذا اجتباء من الله سبحانه وتعالى، مش شيء مكتسب، مش هداية من الله سبحانه وتعالى، لا لشيء صنعته، وإنما هديت إلى هذا الطريق، بفضل من الله سبحانه وتعالى. ذي الفضل العظيم أمن الله علينا بهذه الآداب وهذا الطلب وهذا العلم إلى آخره، فهذا اشتباء من رب العزة تبارك وتعالى. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، المنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أما بعد، قال: فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه، فإن من أهم ما يبادر يعني ما يسارع به اللبيب يعني العاقل شرخ شبابه يعني أول شبابه، شرخ الشيء أوله. قال: ويدئب نفسه دأب يعني جد وتعب، ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه، التحصيل والاكتساب بمعنى واحد. قال: حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل، شهد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على حسنه وإنك لعلى خلق عظيم وغير ذلك، كذلك العقل لا اختلاف بين اثنين على مكارم الأخلاق لا يختلف عليها عاقل. قال: الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة أو الألسن على شكر أهله، وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. يقول: إن الآداب أولى الناس بها طلبة العلم. لماذا؟ طب بقية الناس أبعد ما يكون على الآداب؟ لا، لكن أولى الناس بها من علمها. صح، رجل لم يعلم أن هذا الشيء من الآداب فهو أبعد الناس عنه. صح، لكن أنت قرأت في الكتاب وقرأت في السنة واطلعت على أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، قرأت تراجم الأئمة وقرأت الكتب التي حثت على هذه الآداب، قرأت في سير العلماء، كذلك نظرت إلى مشايخك من المتأخرين، نظرت إلى كل هذا فوجدت ماذا؟ وجدت أخلاق، فأنى لك أن تترك. فأولى الناس هم طلبة العلم. لماذا؟ لأنك علمت، وطالما علمت لابد أن تقتدي وتكتسب مثل هذه الأشياء. قال ابن سيرين رحمه الله: محمد كانوا يعني الصحابة كانوا يتعلمون الهدي يعني الأدب، والمقصود به كما سوف يأتي الآن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الآداب كلها. قال: كما يتعلمون العلم، يعني أن الصحابة خلي بالك لا يفرقون بين العلوم المسائل وبين الآداب، فيطلب إيه؟ العلم ويطلب الأدب. في حد بيفعلها الآن؟ طالب العلم يسعى الآن إلى تحصيل مش عارف علم العقيدة ويدرس فيه وعلم المصطلح ويقرأ وإجازات وإلى آخره، لكن هل خصصت درس من الدروس للأدب؟ ساعتين ثلاثة في اليوم أو في الأسبوع خصصتهم لإيه؟ للقراءة في كتب الآداب. قال الحسن: إن كان الرجل لا يخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين، يعني الرجل يخرج في طلب العلم يسير فيكتسب الأدب، يقعد يكتسب فيه السنين والسنين، يعني بيحصل إيه ده؟ ده بيحصل الآداب، كما قال الإمام الزهري: طلبنا العلم فأصبنا منه كثيرا، رحنا عشان نتعلم خلاص تعلمنا أصبنا منه موجود، وطلبنا الأدب فلم نجد منه شيئا، راح عشان يتعلم الآداب ويسعى وإلى آخره ما لقاش، أما العلوم فوجد. قال سفيان ابن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة تنبه تحفظها وأنت تقرأ في كتب الآداب، لأن كتب الآداب حوت أشياء قد تكون خلاف السنة، شيء تقر به تكون خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الميزان في أن ده أدب وأن هذه أشياء طبيعية جبلية، إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان بن عيين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. يبقى أثر ابن سيرين اللي فات الهدي هدي مين؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقيس إن كان ده أدب ولا سوء أدب بماذا؟ بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله. قال حبيب بن الشهيد لابنه يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم، لأن الأدب نفعه أعظم. لو أن الإنسان لم يحصل علوم شرعية ولا نرغب في هذا، لكن لو أنه لم يحصل علوم لكن حصل أدبا الأنفع، لا الأنفع الأدب، لأنه قد يحصل بعض المسائل العلمية مع سوء أدبه ينفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. قال وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، وجاءت هذه لفظا ونصا عن ابن المبارك. وقيل للشافعي رضي الله عنه كيف شهوتك للأدب، يعني أنت بتحب الأمور اللي فيها أدبيات وإلى آخره. قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به. قيل وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. شايف؟ يعني الإنسان لابد أن يكون له شهوة لطلب الإيه؟ شيء كده في قلبك تسعى إلى تحصيل الكلمات التي ترقق القلوب وتعمل هذا القلب على وجه صحيح. إن كان طلب العلم لا يشتهي مثل هذا يعني محتاج إلى علاج، هذا قلب فيه شيء من المرض. إن كان طلب العلم ما يحبش غير المسائل والخلافات والنقاشات وإلى آخره، ولا يريد أن يصفو بنفسه فيقرأ كلمة ترقق هذه القلوب يحب هذا، لا، هذا قلب فيه أمراض إن لم يكن يعني تلبس به ليه؟ تلبس به المرض. فما من عالم ولا طالب علم إلا ويسعى إلى تحصيل هذا الكتاب، تحصيل هذه الكلمات، تحصيل هذه المجالس اللي فيها شيء من ترقيق ليه؟ هذا القلب وتنعم هذا القلب بمثل هذه الكلمات. قال ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية، الآن يريد أن يذكر الأسباب الداعية لتصنيف هذا الكتاب. قال ولما بلغت رتبة الأدب هذه المنزلة، هذا السبب الأول، وكانت مدارك مدارك مفصلاته خفية، يعني زي ما قلت لك ما تظنش أن الأدب شيء كل الناس عارفاه، لا ده في أصول كل الناس عارفاه، لكن في أشياء هنقرأ فيها إن شاء الله بعض الناس يظن أنها يعني عادي شيء ما فيش إشكال كل الناس تفعل هذا، مع أنها من سوء إيه؟ من سوء الأخلاق وسوء الأدب. ولهذا احتاج أن يفصل ويؤلف ويبين ويبقى في شيء اسمها المؤدب. طيب هذا السبب الثاني. الثالث دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه. يبقى ثلاثة أسباب: منزلة الأدب وخفاء بعض المسائل فيه وحاجة الطالب إليه دعته إلى تصنيف هذا الكتاب، وعسر تكرار توقيفهم جميع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. طبعا طلبة العلم كان قديما فيهم مدرسة نظامية، مدرسة كذا، كان طلبة العلم يذهبوا يباتوا فيها في هذا المكان، ويأتي الشيخ ممكن يبات أيضا ويقرأ عليهم الكتب طيلة الليل والنهار، يواصلون الليل بالنهار في قراءة السنة. قال وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات، يعني الكتاب أتى بهذه الأشياء التي فيه منين؟ أول حاجة أشياء سمعها هو، أو سمعته من المشايخ السادات، أو مررت به في المطالعات يعني قرأوا في الكتب، أو استفدته في المذاكرات وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة، وده شيء لا بأس به. لكن بخلاف مثلا كتاب السمعاني في الآداب ونحو ذلك ذكرت مسندة، كتاب الخطيب أيضا كتب مسندة. طيب، قال كي لا يطول على مطالعه أو يمله، وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب. فقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرق والاقتداء. طبعا التبرق بما جاء من الآيات والأحاديث عشان يبقى الكلام وجهه صحيح. ثم رتبت على 5 أبواب تحيط بمقصد الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله. الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في أدب السكنى سكنى المدارس وما يتعلق به من النفائس. وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. والله تعالى يوفق للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. نقف هنا إن شاء الله ونقرأ في الباب الأول في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.